بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل في قراءة هذا الكتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الرابع: أدب الزمالة. احذر قرين السوء. كما أن العرق دساس، فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، والناس كأسراب القطى مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك، فإنه العطب، والدفع أسهل من الرفع. وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك، ويقربك إلى ربك، ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير: الأول صديق منفعة، والثاني صديق لذة، والثالث صديق فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأولى واللذة في الثانية، وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك المتوفى سنة 25 و100 للهجرة، قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه، انتهى. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة.
هنا يذكر الشيخ رحمه الله أدب الزمالة، الزمالة أي في طلب العلم وتحصيله. وطالب العلم يحتاج فعلا إلى الزميل أو الزملاء الناصحين الصادقين الذين يشدون من أزره ويعينونه على الطلب. والزميل الصالح الصادق الناصح معونة لأخيه وعضد له. وقد قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: سنشد عضدك بأخيك. فالأخ الصالح الناصح عضد لأخيه وعون له، ويشد من أزره، ويكون معونة له على الصبر والثبات. ولهذا يحتاج طالب العلم إلى زميل وزملاء يقرب منهم ويقربون من ويتودد إليهم ويتوددون إليه، ويتبادلون المحبة والأخوة والتعاون على البر والتقوى قربة لله وطلبا لرضاه. ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا أمر تمس حاجة طالب العلم إليه. وإذا ظفر بالزميل أو الزملاء الصادق أو الصادقين فليستمسك، فإنهم نعم العدة ونعم المعونة. وإن لم يظفر فليتحرى وليجتهد، لأنه بحاجة إلى ذلك. والأخ الناصح معونة لأخيه. وفي هذا الباب يحذر من رفقاء السوء، خلطاء الشر، ومن يفتون في عضده ويثنونه عن الخير، يحذر منهم، لا خير في صحبتهم. وفي الحديث في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قول فلينظر أحدكم من يخالل هذا دعوة للفقه في الصاحب قبل صحبته. فلينظر من يخالل، يعني يتفقه. من فقه الرجل كما قال السلف: ما أكله ومشربه وممشاه. ما يماشي كل أحد، وإنما يماشي من في مصاحبتهم ومرافقتهم الخير والمنفعة والفائدة، وأما من في صحبتهم مضرة فليس من الخير له ولا من الفقه أن يصاحبهم ويجالسهم، لأن جلوسه إليه مضرة عليه. وقد قيل قديما الصاحب ساحب، وهذا المعنى أشار إليه بالمقولة المشهورة: الناس كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. إذا كانوا مجبولين على تشبه بعضهم ببعض والطباع سراقة، فينبغي على الإنسان أن يحرص على صحبة من يجلبون له المعاني الطيبة والصفات الحميدة والخصال الكريمة، لأن الصاحب مؤثر في صاحبه ولا بد. ونقل هنا أنواع الأصدقاء، فهناك صديق منفعة، صديق منفعة يعني يصادق لمنفعة معينة، وإذا تنتهي بها الصداقة. وصديق لذة أو صديق ونس يعني يصاحبه لهذا المعنى فقط، يأنس ويمزح ويداعب ويتسلى بهذا المعنى. والثالث صديق فضيلة، وهذا الذي يحرص المرء عليه لأنه يعينه على الفضيلة، يعينه على معالي الأمور، يشد من عضده. إذا توانت النفس الصديق الناصح يستحث صاحبه على الثبات والمواصلة، فنعم الرفيق الصديق الصالح والأخ الناصح. بل ينبغي على المسلم أن يسأل الله عز وجل، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للأخيار ومجالستهم ومصاحبتهم، وإذا ظفر بهم يصبر نفسه على المجالسة لهم حتى يألفهم وتطمئن نفسه لمجالستهم. والله يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية. كبر الهمة في العلم. من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك، الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ، لترقى إلى درجات الكمال، فيجرى في عروقك دم الشهامة، فيجري في عروقك دم الشهامة والرجل في
فيجري في عروقك دم الشهامة، يعني كبر الهمة.
أحسن الله إليكم. قال: فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور، والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. فكبير الهمة ثابت الجأش، لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان رعديد، تغلق فمه الفهاهة.
نعم، تغلق فمه الفهاهة.
أحسن الله إليكم. تغلق فمه الفهاهة، ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. فيا طالب العلم، ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه، وقد أومأ الشرع إليها. ولا تنفلت منه
منها
صلى الله عليه وسلم. ولا تنفلت منها، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك، لتكون دائما على يقظة من اغتنامها. ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا. وعلى هذا فقس والله أعلم.
نعم، ومن الدعاء المفيد في هذا الباب: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. والعزيمة على الرشد لا تنال إلا بأمرين: بصدق الدعاء والإلحاح على الله وطلب المعونة منه سبحانه، والأمر الثاني كبر الهمة بمجاهدة النفس على المعالي والفضائل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النهمة في الطلب. إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه، وقد قيل: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل: ما ترك الأول للآخر، وصوابه: كم ترك الأول للآخر. فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر: كم ترك الأول للآخر. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل رحمه الله من تاريخ بغداد للخطيب رحمه الله ذكر من قصيدة له: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي.
كنت أردت أن أرجع إلى لفظة في هذا البيت، فبحثت عنه في تاريخ بغداد للخطيب فما وجدته، وإنما وجدته في تاريخ الإسلام للذهبي رحمه الله تعالى، وذكر ذلك في ترجمة رجل يقال له أحمد بن إسرائيل الكاتب، وأيضا ذكر لفظ الشطر الأول من البيت الثاني، فقال: قيمة المرء مثل ما يحسن المرء، قيمة المرء مثل ما يحسن المرء. وتقدم في أثر الذي ينسب لعلي: قيمة كل امرئ ما يحسنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الرحلة للطلب. من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. وقد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت إليهم بعلم الخرق. فاحذر هؤلاء، فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. قال رحمه الله: حفظ العلم كتابة. ابذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مضانها، وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته
نقل.
أحسن الله. ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها. وعليه فقيد العلم بالكتاب، لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهكذا. فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، رواه خيثمة. وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات.
والشيخ رحمه الله خرجت له مصنفات كثيرة هي من ثمرة هذا المنهج الذي أشار إليه هنا، يعني كان يقرأ ويجرد مطولات كثيرة، أمضى في ذلك رحمه الله سنوات، فاجتمعت يعني فوائد ثمينة جدا وأشباه ونظائر، فخرجت كتب نفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما، وهي ثمرة سنوات طويلة من جرد المطولات والقراءة لها وتقييد الفوائد، ثم من بعد ذلك جمعها وترتيبها، ثم من بعد ذلك إفادة الغير بها. وخرج له كتب كثيرة رحمه الله تعالى كانت من ثمرة هذه التقييدات التي ينبه عليها هنا. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: حفظ الرعاية، ابذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في إطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انتهى.
قوله: إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه، يعني لأنه لم ينتفع بالعلم، إذا اطرحه ولم يعمل به فهو بمنزلة من لم يعرف، بل يكون العلم الذي تعلمه حجة عليه. وفي الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أي إن عملت به، فالعلم إن عمل به صاحبه صار حجة له، وإن لم يعمل به وصار يستكثر منه لا للعمل كان بذلك مستكثرا لحجج الله عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تعاهد المحفوظات، تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، رواه الشيخان ومالك في الموطأ. قال الحافظ بن عبد البر رحمه:
الإبل المعقلة يعقلها صاحبها حتى لا تذهب، والعقال هو حبل تشد به رجلها بعدما تبرك حتى لا تقوم، لكنها تحاول بين وقت وآخر أن تقوم، والعقال في في رجلها فمع المحاولات ينفلت، فيحتاج صاحب الإبل أن يمر عليها بين وقت آخر، فإذا كان شيئا منها تفلت يعيده حتى ما تذهب. ومثله تماما حافظ القرآن، يحتاج أن يقرأ مستمرا، وما كان منه بدأ يتفلت يثبته بمراجعته ومداومة القراءة المستمرة المنتظمة، وإلا يتفلت مهما كانت قوة حفظه، إذا لم يتعاهده يتفلت ولا يبقى إلا بالمداومة. والصحابة رضي الله عنهم كانت طريقتهم تحزيب القرآن ليختم في كل أسبوع مرة، وهذه الطريقة من أنفع ما يكون، فيختم في الشهر 4 مرات، وهذه من أعظم المعونة على التثبيت للحفظ، وإلا فإنه يذهب. وإذا استمر على هذه الطريقة لا تأخذ منه وقتا، ويسهل عليه القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك قل في المتون التي يحفظها طالب العلم، إن لم يتعاهدها فإنها أيضا تذهب. نعم.
قال رحمه الله: قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير، وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله سبحانه وتعالى ودل على ما يرضاه انتهى. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره انتهى. قال رحمه الله: التفقه بتخريج الفروع على الأصول. من وراء الفقه التفقه، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال ابن خير رحمه الله في فقه هذا الحديث: وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره انتهى. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله في ذلك القدح المعلى، ومن نظر في كتب هذين الإمامين
سلك النقل الأول. من قاله؟
ابن خير
ها؟
نعم.
وللشيخين
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله في ذلك القدح المعلى، ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله قوله في مجلس للتفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيه، فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإجالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيا أيها الطالب تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط، وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها.
وأجمع للنظر في فرع ما بين
أحسن الله إليكم وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة، كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع. وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق، وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع، والتبصر فيما يحف أحسن الله عليكم والتبصر فيما يحف أحوال التشريع، والتأمل في مقاصد الشريعة. فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك، فإن وقتك ضائع، وإن اسم الجهل عليك لواقع. وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التميز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما، والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، فيخرج من مكنون علومه وجوهها، وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها، وهكذا في العلوم كافة. قال رحمه الله تعالى: اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في الطلب والتحصيل. لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة، وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله سبحانه وتعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. قال رحمه الله تعالى: الأمانة العلمية. يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة، أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا، فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا. وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء. انتهى. قال رحمه الله تعالى: الصدق. صدق اللهجة عنوان الوقار، وشرف النفس، ونقاء السريرة، وسمو الهمة، ورجحان العقل، ورسول المودة مع الخلق، وسعادة الجماعة، وصيانة الديانة، ولهذا كان فرض عين. فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. قال الأوزاعي رحمه الله: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال وكيع رحمه الله: هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، فالصدق من طريق واحد، أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة. أولها كذب المتملق، وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. ثانيها كذب وكذب المنافق، وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. ثالثها وكذب الغبي، بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. فالزم الجادة الصدق، فلا تضغط على عكد اللسان، ولا تضم شفتيك، ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن، كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا. واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة، فتسجل في قائمة الكذابين. وطريق الضمانة لهذا، إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه، أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه، ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف. واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع. فيا طالب العلم، احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب. وأسوأ مرامي هذا المروق الكذب في العلم، لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته، فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة، فيزنون السمعة بالأثر، فتتم تعريتك عن ثلاثة معان: أولها فقد الثقة في القلوب، ثانيها ذهاب علمك وانحسار القبول، ثالثها ألا تصدق ولو صدقت. وبالجملة، فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم.
نعم. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته، فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلام ناقدة. حقيقة هنا قبل ذلك، وهو الواجب في هذا المقام وفي كل مقام، أن يذكر اطلاع الله عليه سبحانه وتعالى، أن ينظر في اطلاع الله عليه وعلمه بحاله، والله يعلم المفسد من المصلح. وهذا أكبر زاجر في العلم وفي غيره، في الصدق وفي غيره، أن يذكر رؤية الله له واطلاعه عليه، وأنه سبحانه وتعالى جل في علاه لا تخفى عليه خافية. وإلا البشر، حتى وإن كان فيهم نقاد، قد يفوتهم أشياء، ولكن المراقبة لله سبحانه وتعالى، وإصلاح العمل لأجله وخشية منه وخوفا منه جل في علاه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: جنة طالب العلم، جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابه الاستنكاف منها. وقوله يقال وعليه، فإن كان نصف العلم لا أدري، فنصف الجهل يقال وأظن.
يعني هذه لا تشفع له، لا تشفع له إذا سئل عن ما لا يعلم، أن يقول لي يقال كذا وأظن كذا أو نحو هذا من العبارات، فإما أن يجيب بعلم أو يقول لا أدري. ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، كما قال الأولون. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: المحافظة على رأس مالك، ساعات عمرك، الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلس معمل لا حلس تله وسمر. فالحفظ على الوقت بالجد لا حلس تله وسمر.
نعم.
أحسن الله إليكم. لا حلس تله وسمر. فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثافنة الأشياخ والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومعدن العافية، فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال.
نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم نصح الشباب، في قال اغتنم شبابك قبل هرمك، بل أخبر أن مرحلة الشباب يسأل عنها المرء يوم القيامة سؤالا خاصا، لأنها مرحلة مهمة وعظيمة في حياته. قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن شبابه فيما أفناه، مع أنه أيضا يسأل عن عمره فيما أبلاه، والشباب داخل في العمر، لكن لأهمية هذه المرحلة يسأل عنها يوم القيامة سؤالا خاصا. ولهذا ينبغي على الشاب أن لا يضيع مرحلة الشباب في اللهو والسمر وتمضية الأوقات كيفما اتفق، بل يحفظ شبابه ويغنم شبابه فيما يعلو به قدره عند ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني رحمه الله: حانتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي، قصير الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي. وقال أسامة بن منقذ رحمه الله: مع الثمانين عاث الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب، يدي كخط مرتعش الكفين مرتعدي، فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما، من بعد حمل القنا في لبة الأسد حسن الله منكم، من بعد حمل القنا في لبة الأسد، فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد.
فإن يعني هذا في كل الحواس، يعني تضعف في مرحلة الشباب، اليد لها قوة على حمل القلم والكتابة، ولو طالت الكتابة، بينما إذا كبر تضعف يده عن أن تكتب. وفي مرحلة الشباب البصر ممتع بالبصر، يرى مرتاحا ولو قرأ ساعات طوال، إذا كبر يضعف، ربما وصل إلى مرحلة ما يستطيع أن يقرأ إلا بزجاجة تعينه على الرؤية، ثم تأتي مرحلة لا حتى بالزجاجة ما يستطيع أن يرى كتابا أو يعني أو قراءة في القرآن أو نحو ذلك. ولهذا مرحلة الشباب مرحلة القوة في الحواس، في السمع، في البصر، في اليد، في مرحلة قوة، فإذا لم يغتنمها حرم نفسه من خير كان ينبغي أن يغنم شبابه فيه. نعم.
قال رحمه الله: فإن أعملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: إجمام النفس. خذ من
إن أعملت البدار، يعني باغتنام الشباب، هذا دليل على كبر الهمة، وكبر الهمة قد تظهر على بعض الأشخاص من مرحلة مبكرة من عمره، مرحلة مبكرة من عمره تظهر همته العالية. يعني حتى في زماننا هذا تأتي أخبار، ويعني تسمع أخبار من بعض صغار السن، يعني شيء عجب في حفظ الوقت ومجاهدة النفس على العلم والتحصيل وفي العبادة، فالمبادرة والمجاهدة للنفس على اغتنام هذه المرحلة، مرحلة الشباب، هذا من كبر الهمة وعلوها، ومن توفيق الله سبحانه وتعالى، وهو المتفضل وحده، للشاب أن يغنم مرحلته بهمة عالية وكبيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: إجمام النفس. خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات: بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة، كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي
إجمام.
صلى الله عليكم. بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم. انتهى. ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام، وهكذا. ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنها على سبيل المثال آداب المعلمين لسحنون رحمه الله، والرسالة المفصلة للقابسي رحمه الله، والشقائق النعمانية وعنه في أبجد العلوم، وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور رحمه الله، وفتاوى رشيد رضا رحمه الله، ومعجم البلدان، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال رحمه الله تعالى: قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم. وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو 2 يوم وشيء من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة سنة 1380 للهجرة. وقرأ سنن ابن ماجة في 4 مجالس، ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. وشيخه الفيروز أبادي رحمه الله قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخ ابن جهبل رحمه الله قراءة ضبط في 3 أيام، وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها وانظرها في السير للذهبي وطبقات الشافعية للسبكي والجواهر والدرر للسخاوي وفتح المغيث وشذرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس الكتاني وتاج العروس، فلا تنس حظك من هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: جرد المطولات. الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف.
قراءة الضبط يراد بها عندما يظفر بالشيخ المتقن يقرأ عليه المتن أو الكتاب الذي أراد ضبطه، يقرأه عليه كاملا حتى لا يتصحف عليه اسم رجل أو لفظ حديث أو كلمة أو بعض الألفاظ الغريبة، فيقرأ عليه ليضبط الألفاظ. وهذا هو المقصود منه، لا أن يكتفى به، لأن بعض الناس ربما يكتفي ببعض المجالس التي هذا مقصدها ويظن أنه يعني أتى على هذه الأمهات وحصل ما فيها. هذه قراءة لها هذا القصد، ولهذا القراءة السريعة جدا لا يحصل فيها لا ضبط ولا غيره، وإنما هي قراءة متأنية. وإذا احتاج أن يقف عند لفظة مشكلة فيسأل أو اسم شيخ أو نحو ذلك، ويكون الغرض منها تدقيق الألفاظ وضبطها. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: جرد المطولات. الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد، والخبرة في مضان الأبحاث والمسائل، ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوته شيء عند المعاودة لا سيما مع طول الزمن. ثم قال رحمه الله تعالى: حسن السؤال. التزم أدب المباحثة من حسن السؤال، فالاستماع فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول: لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل: ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا. قال ابن القيم رحمه الله: وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا، انتهى. وقال أيضا: وللعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده، انتهى. ثم أخذ في بيانها ببحث مهم.
حسن السؤال بصحة النية فيه، بصحة النية في السؤال، والسؤال مفتاح للعلم، ولا ينال بالسؤال علما إلا مع صحة النية وسلامة المقصد، وأن يكون غرضه أن ينتفع وأن ينفع غيره. أما الأسئلة التي للتعنت أو لإحراج المسؤول أو أيضا لإثارة شبهة أو مثلا لإبراز النفس، وأنني سألت فلانا فما استطاع أن يجيب أو نحو ذلك، هذه كلها من فساد النية. وصلاح النية في السؤال أن ينوي بالسؤال رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، والعلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، وذلك بأن ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: المناظرة بلا مماراة. إياك والمماراة فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحقة فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء، ولغط وكبرياء، ومغالبة ومراء، واختيال وشحناء، ومجارات للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها. تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرض تسلم وتكبث المأثم والغرم
والمغرم.
أحسن الله إليكم. وتكبث المأثم والمغرم.
ثم المأثم أي بينك وبين الله، والمغرم أي بينك وبين الناس. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: مذاكرة العلم. تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة، وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة. وكن على حذر، فإنها تكشف عوار من لا يصدق، فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة. وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه، وقد قيل: إحياء العلم مذاكرته. قال رحمه الله تعالى: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح. ثم قال رحمه الله تعالى: استكمال أدوات كل فن. لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا، وإلا فلا تتعن. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه.
نعم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يجزي الشيخ بكرا رحمه الله تعالى خير الجزاء على ما قدم وأفاد، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.